الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، ما أتحدث به إليكم عن صفة الحج، هذه الكلمة التي رتبها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة سامطة ضمن البرامج الدعوية التي يرتبها المكتب، جزاهم الله خيرا، بارك الله في جهودهم ونفع بهم. صفة الحج، إذا وصل الحاج الميقات وتهيأ واغتسل، والاغتسال سنة للمحرم، ولبس الإزار والرداء وبعد ذلك فإنه يحرم بأحد الأنساك الثلاثة التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات، وهي الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط، يقول لبيك اللهم حج، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. والقران هو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع. والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة لأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. ويجب عليه عند إحرامه أن يتجنب المحظورات، محظورات الإحرام. وإحرامه إما أن يكون بعد الصلاة، إن كان بعد صلاة فريضة أو بعد ركعتين، إما ركعتي الإحرام عند جمهور العلماء يصلي ركعتين ثم يحرم، أو عندما يركب دابته، سيارته وهو في الميقات يحرم ويقول لبيك اللهم عمره إن كان مفردا، وإن كان قارنا لبيك اللهم حجا وعمره، وإن كان متمتعا لبيك اللهم عمره، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج. إذن المفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارئ يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، والمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بهذا الحج. وكما ذكرنا في هذه الأنساك الثلاثة أن المتمتع يحرم بالعمرة من الميقات يتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع. ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت، لا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة، يهلون من مكة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى توجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، خلف ظهورهم انتهى. وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام، يلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية. والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال ضحى، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر قصرا للرباعية بدون جمع، ويبيت ليلة التاسع، يبيت ليلة التاسع. وهذا المبيت ليلة التاسع سنة، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة، يعني في منى، يعني لو بقي في مكة جاز له ذلك، ولكن الأفضل أن يكون في منى وأن يصلي هذه الصلوات في منى. ولو ذهب إلى عرفات ليلة التاسع كأن يكون مرتبطا بحملة أو عمل فلا بأس، يجوز ذلك، لأن المبيت سنة ليلة التاسع في منى. ثم يسيرون في صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارج الحدود فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من حصوله في عرفة، حتى المسجد جزء منه خارج عرفة، فيجب التأكد من الدخول، يعني مسجد نمرة. فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، وكذلك يقصر الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع. ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر، يتفرغون للدعاء والتضرع الابتهال وهم في منازلهم في عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزم أن يروه أو يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة. وينبغي أن يجتهد العبد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال كان يختار من الأدعية أجمعها. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستمر في البقاء لعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإن انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب، والدم ذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة أو سبع بدنة. ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزأه لو لحظة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارج عرفة لم يصح وقوفه. وبعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، هكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وألا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا، كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس فيها، وتسمى المشعر الحرام. ويذكر الله تعالى في مسيره إلى مزدلفة، لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حط رحله، ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. وقال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول وقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فمن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر أو بعد منتصف الليل. وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس فيهم ضعف فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا، هذا هو الأفضل لهم. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك. ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة، كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت، فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة. ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر رضي الله عنه: كان المشركون لا يفيضون، يعني من جمع، حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. ويدفع عليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة وبين منى، بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر، ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى. لا يلزم أن يأخذ الحصى من مزدلفة كما فعل البعض، يظن أنه لابد أن يكون الحصى من مزدلفة. الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من طريقه، هذا هو الأفضل، يأخذه من طريقه أو يأخذه من مزدلفة أو من منى، ومن حيث أخذ الحصى جاز. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على راحلته ألقط لي الحصى، فلقطت له 7 حصيات. فتكون الحصى من حصى الجمار بحجم الباقي، لا أكبر من الحمص قليلا، وقيل مثل بعر الغنم، ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصل إلى منى ذهب إلى الجمرة، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، فيرميها 7 حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب، وهذا هو الأفضل، ويجوز إلى طلوع الفجر الثاني. ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى الحوض، إلى حوض الجمرة، لا إلى العمود أو إلى الجدار الشاخص، فإن هذا الجدار أو العمود ما بني إلا من أجل أن يرمى، وليس هو موضع الرمي، إنما الجمرة هي مجتمع الحصى، ومحل الرمي هو الحوض. فلو ضربت الحصاة في العمود وطارت ولم تبقى في الحوض لم تجزئه. والضعف ومن في حكمه كما أشرنا يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعف بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم. ويسن ألا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنها تحية منى، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه، إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. فإن قصر وجب عليه أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس.
والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ظفيرة قدر أنمله، ولا تحلق، لأن الحلقة في حق النساء مثله. وإن كان رأس المرأة غير مظهور جمعته وقصت من أطرافه قدر أنمله. ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر وهو الأصلع، فإنه يمر الموسى لقوله تعالى إذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه يكون قد حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء، لحديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ولقولها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وهذا هو التحلل الأول، ويحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه سعي. ويحصل التحلل الثاني هو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام حتى النساء. ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه وتقصيره يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة. وترتيب هذه الأعمال الأربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف والسعي. وهذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن ترتيبها أفضل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها. وصفة الطواف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده إن أمكن، يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن. فإن لم يمكن وصول إلى الحجر لشدة الزحام فإنه يكتفي بالإشارة إليه ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله، ويجعل البيت عن يساره ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء إلى آخره. فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول فيستلم الحجر. وهكذا ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا: الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة وجعل البيت عن يساره والطواف جميع البيت بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت الجنازة فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه، وكذلك أن يطوف ماشيا مع القدرة إن أمكن، وأن يطوف داخل المسجد يبتدي من الحجر الأسود ويختم به، ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان من المسجد أو في غيره من الحرم، وهما سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة يقول: يا أيها الكافرون، وفي الثاني يقول: هو الله أحد، ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة فيرقى على الصفا ويكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم ينزل إلى الصف من الصفا متوجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، ثم بعد ذلك حتى يصل مروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول، فينزل من المروة متجها إلى الصفا، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط، يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية، ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر إلى آخره. وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى، فيبيت بها وجوبا لحديث ابن عباس قال قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته، فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها، ويرمي الجمرات 3 كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه الجماعة. وقال ابن عمر كنا نتحين الشمس فإذا زالت رمينا. ولا بد من ترتيب الجمرات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخير، ثم الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة. ويجوز للمريض وكبير السن يرمي هذه الجمرات 7 حصيات متوالية، يرفع مع كل حصاة يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، أما المستطيع فلا يجوز له التوكيل. ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات عن نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيبه، لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا، ثم يرميها عن موكله. ثم بعد رمي الجمرات 3 في اليوم 12 إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات 3 بعد الزوال في اليوم 13، وهو أفضل، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم 13. والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة، ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت 7 أشواط إذا فرغ من كل أموره، ولم يبق إلى الركوب للسفر، ليكون آخر عهده بالبيت
إلا المرأة الحائض فإنه لا وداع عليها فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت حيضتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابسة ناهي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت. قال: فلتنفر إذا. هذه صفة الحج مختصرة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، ما أتحدث به إليكم عن صفة الحج، هذه الكلمة التي رتبها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة سامطة ضمن البرامج الدعوية التي يرتبها المكتب، جزاهم الله خيرا وبارك الله في جهودهم ونفع بهم. صفة الحج: إذا وصل الحاج الميقات وتهيأ واغتسل، والاغتسال سنة للمحرم، ولبس الإزار والرداء وبعد ذلك فإنه يحرم بأحد الأنساك الثلاثة التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات، وهي الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط، يقول: لبيك اللهم حجا، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. والقران هو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع. والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة لأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. ويجب عليه عند إحرامه أن بعد إحرامه أن يتجنب المحظورات، محظورات الإحرام. وإحرامه إما أن يكون بعد الصلاة، إن كان بعد صلاة فريضة، أو بعد ركعتين، إما ركعتي الإحرام عند جمهور العلماء يصلي ركعتين ثم يحرم، أو عندما يركب دابته، سيارته وهو في الميقات يحرم ويقول: لبيك اللهم عمره، إن كان مفردا، وإن كان قارنا لبيك اللهم حجا وعمره. وإن كان متمتعا لبيك اللهم عمره، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج. إذن المفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارئ يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، والمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بهذا الحج. وكما ذكرنا في هذه الأنساك الثلاثة أن المتمتع يحرم بالعمرة من الميقات يتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع. ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت، لا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة، يهلون من مكة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى توجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، خلف ظهورهم انتهى. وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام، يلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية. والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال ضحى، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر قصرا للرباعية بدون جمع، ويبيت ليلة التاسع، يبيت ليلة التاسع. وهذا المبيت ليلة التاسع سنة، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة، يعني في منى، يعني لو بقي في مكة جاز له ذلك، ولكن الأفضل أن يكون في منى وأن يصلي هذه الصلوات في منى. ولو ذهب إلى عرفات ليلة التاسع كأن يكون مرتبطا بحملة أو عمل فلا بأس، يجوز ذلك، لأن المبيت سنة ليلة التاسع في منى. ثم يسيرون في صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه،
ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارج الحدود فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من حصوله في عرفة، حتى المسجد جزء منه خارج عرفة فيجب التأكد من الدخول، يعني مسجد نمرة. فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، وكذلك يقصر الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع. ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال وهم في منازلهم في عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ولا يلزم أن يروه أو يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة. وينبغي أن يجتهد العبد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال كان يختار من الأدعية أجمعها. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستمر في البقاء لعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإن انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب، والدم ذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة أو سبع بدنة. ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزأه ولو لحظة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارج عرفة لم يصح وقوفه. وبعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، هكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وألا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا، كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس فيها، وتسمى المشعر الحرام. ويذكر الله تعالى في مسيره إلى مزدلفة، لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حط رحله، ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. وقال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. والسنة أن يبيث بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول وقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فمن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر أو بعد منتصف الليل. وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس فيهم ضعف فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا. هذا هو الأفضل لهم. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك. ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة. ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر رضي الله عنه: كان المشركون لا يفيضون، يعني من جمع، حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة، يخاطبونه أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. ويدفع عليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة وبين منى، بين مزدلفة ومنى، يفصل بينهما وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر، ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى. لا يلزم أن يأخذ الحصى من مزدلفة كما يفعل البعض، يظن أنه لابد أن يكون الحصى من مزدلفة. الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من طريقه، هذا هو الأفضل، يأخذه من طريقه أو يأخذه من مزدلفة أو من منى، ومن حيث أخذ الحصى جاز. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على راحلته ألقط لي الحصى، فلقطت له 7 حصيات. فتكون الحصى من حصى الجمار بحجم الباقي، لا أكبر من الحمص قليلا، وقيل مثل بعر الغنم، ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصل إلى منى ذهب إلى الجمرة، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، فيرميها 7 حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب، وهذا هو الأفضل، ويجوز إلى طلوع الفجر الثاني. ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى الحوض، إلى حوض الجمرة، لا إلى العمود أو إلى الجدار الشاخص، فإن هذا الجدار أو العمود ما بني إلا من أجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي.
إنما الجمرة هي مجتمع الحصى، ومحل الرمي هو الحوض. فلو ضربت الحصاة في العمود وطارت ولم تبقى في الحوض لم تجزئه. والضعف ومن في حكمه كما أشرنا يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعف بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم. ويسن ألا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنها تحية منى. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه، إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه، ثم يحلق رأسه أو يقصره. والحلق أفضل لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة. فإن قصر وجب عليه أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس. والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ظفيرة قدر أنملة، ولا تحلق، لأن الحلق في حق النساء مثله. وإن كان رأس المرأة غير مظهور جمعته وقصت من أطرافه قدر أنملة. ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر وهو الأصلع، فإنه يمر الموسى لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه يكون قد حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء، لحديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ولقولها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وهذا هو التحلل الأول، ويحصل باثنين من 3: رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه سعي. ويحصل التحلل الثاني وهو التحلل الكامل بفعل هذه 3 كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام حتى النساء. ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه وتقصيره يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم، فيقتصر على طواف الإفاضة. وترتيب هذه الأعمال 4 على هذا النمط: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف والسعي. وهذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. لكن ترتيبها أفضل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها. وصفة الطواف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده إن أمكن، يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن. فإن لم يمكن وصول إلى الحجر لشدة الزحام فإنه يكتفي بالإشارة إليه ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله، ويجعل البيت عن يساره ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء إلى آخره.
فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله، فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول فيستلم الحجر، وهكذا. ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا: الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة وجعل البيت عن يساره والطواف جميع البيت لئلا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت الجنازة فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه، وكذلك أن يطوف ماشيا مع القدرة إن أمكن، وأن يطوف داخل المسجد يبتدي من الحجر الأسود ويختم به، ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان من المسجد أو في غيره من الحرم، وهما سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون، وفي الثاني يقول هو الله أحد، ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة فيرقى على الصفا ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم ينزل إلى الصف من الصفا متوجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، ثم بعد ذلك حتى يصل المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول، فينزل من المروة متجها إلى الصفا، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأ من الصفا ويختم بالمروة. ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية، ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر إلى آخره. وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا، لحديث ابن عباس قال قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته، فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها، ويرمي الجمرات 3 كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه الجماعة. وقال ابن عمر كنا نتحين الشمس فإذا زالت رمينا. ولا بد من ترتيب الجمرات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخير، ثم الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة. ويجوز للمريض وكبير السن يرمي هذه الجمرات 7 حصيات متوالية، يرفع مع كل حصاة يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحاملة التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، أما المستطيع فلا يجوز له التوكيل. ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات عن نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيبه، لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله. ثم بعد رمي الجمرات 3 في اليوم 12 إن شاء تعجل
وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره، ولم يبق إلى الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض فإنه لا وداع عليها فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت حيضتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابسة تناهي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت. قال: فلتنفر إذا. هذه صفة الحج مختصرة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.